بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج القمل الذي في الرأس وإزالته. قال في الصحيحين عن كعب بن عجرة قال: كان بي أذى من رأسي فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الجهد قد بلغ بك ما أرى. وفي رواية: فأمره أن يحلق رأسه وأن يطعم فرقا بين ستة، أو يهدي شاه، أو يصوم ثلاثة أيام. وهذا الكفارة لأنه محرم، أما إذا لم يكن محرما فإنه يحلق رأسه ولا شيء عليه. ومن هنا فإنه ينصح من كان عنده شعر أن يهتم بشعره، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان له شعر فليكرمه. فليس معناه أنك تربي شعر، ما هذا الشعر؟ قال: سنة. ثم تنظر إليه وإذا هو مثل رأس الأسد، مليء بالغبار والأعواد والأوساخ، إيش هذا؟ قال: سنة. لا، هذا ما هي سنة، بهذه الطريقة ما هي سنة. وبعض الناس يظن أن الشعر إذا أطال هذا يدل على الشجاعة، لا، ما هو دليل على الشجاعة، يظن أنه سينقلب وحش إذا أطال شعره، لا. إذا أطلت شعرك وأردت التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فاهتم بهذا الشعر بحيث ينظف ويمشط ويرجل، ولا يترك هكذا يكون عرضة للحشرات والهوام والأوساخ. قال: القمل يتولد في الرأس والبدن من شيئين: خارج عن البدن وداخل فيه. بعض الناس يظن أنه من سنن الجهاد، إذا ذهب الجبهة يربي شعره، يظن أن هناك ارتباط بين القتال وبين تربية الشعر، وإذا ترك الجهاد حلق شعره. لا، ما هو صحيح هذا، بارك الله فيك. قال: وداخل فيه، فالخارج مع أنه صار الآن مع العمائم السوداء شعار الخوارج، تربية الشعر مع العمائم السوداء والاستمرار عليها هذه من علامات الخوارج في عصرنا، الاستمرار على العمامة السوداء مع إطالة الشعر هذه من سمات الخوارج. قال: وداخل فيه، فالخارج الوسخ والدنس المتراكم في سطح الجسد، والثاني من خلط رديء عفن تدفعه الطبيعة بين الجلد واللحم. إذن سبب القمل شيئان: إما من الأوساخ الموجودة في الشعر والمتراكم على سطح الجلد، وإما شيء يخرج من الداخل. قال: تدفعه الطبيعة بين الجلد واللحم فيتعفن بالرطوبة الدموية في البشرة بعد خروجها من المسام، فيكون منه القمل، وأكثر ما يكون ذلك بعد العلل والأسقام وبسبب الأوساخ، وإنما كان في رؤوس الصبيان أكثر لكثرة رطوباتهم وتعاطيهم الأسباب التي تولد القمل. ولذلك حلق النبي صلى الله عليه وسلم رؤوس بني جعفر، ومن أكبر علاجه حلق الرأس لتنفتح مسام الأبخرة، فتتصاعد الأبخرة الرديئة فتضعف مادة الخلط، وينبغي أن يطلى الرأس بعد ذلك بالأدوية التي تقتل القمل وتمنع تولده. قال: وحلق الرأس ثلاثة أنواع: أحدها نسك وقربة، والثاني بدعة وشرك، والثالث حاجة ودواء. فالأول الحلق في أحد النسكين، الحج والعمرة، حلق الرأس في الحج والعمرة عبادة وقربة. والثاني حلق الرأس لغير الله سبحانه كما يحلقها المريدون لشيوخهم من الصوفية، فيقول أحدهم: أنا حلقت رأسي لفلان، وأنا حلقته لفلان، وهذا بمنزلة أن يقول: سجدت لفلان. فإن حلق الرأس خضوع وعبودية وذل، ولهذا كان من تمام الحج ولهذا فإن من الخطأ ما يصنعه أصحاب المعسكرات، أنهم إذا أرادوا أن يعاقبوا فردا حلقوا له صلعة أو أمروا بالحلق، وكأن هذا تأديب أو تكريم لذلك القائد. قال فإن حتى إن عند الشافعي حتى إنه عند الشافعي ركن من أركانه لا يتم إلا به، فإنه وضع النواصي بين يدي ربها خضوعا لعظمته وتذللا لعزته، وهو من أبلغ أنواع العبودية. ولهذا كانت العرب إذا أرادت إذلال الأسير منهم وعتقه حلقوا رأسه وأطلقوه، فجاء شيوخ الضلال والمزاحمون للربوبية الذين أساسوا مشيختهم على الشرك والبدعة، فأرادوا من مريديهم أن يتعبدوا لهم، فزينوا لهم حلق رؤوسهم لهم كما زينوا لهم السجود لهم، وسموه بغير اسمه وقالوا هو وضع الرأس بين يدي الشيخ. ولعمر الله إن السجود لله هو وضع الرأس بين يديه سبحانه. وزينوا لهم أن ينذروا لهم ويتوبوا لهم ويحلفوا بأسمائهم، وهذا هو اتخاذهم أربابا وآلهة من دون الله. قال الله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما تعلمون الكتاب وبما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وأشرف العبودية عبودية الصلاة، وقد تقاسمها الشيوخ والمتشبهون بالعلماء والجبابرة، فأخذ الشيوخ منها أشرف ما فيها وهو السجود، وأخذ المتشبهون بالعلماء منها الركوع، فإذا لقي بعضهم بعضا ركع له كما يركع المصلي لربه سواء، وأخذ الجبابرة منهم القيام، فيقوم الأحرار والعبيد على رؤوسهم عبودية لهم وهم جلوس. وهكذا في عصرنا أخذ القادة والسادة من أفرادهم إذا مر القائد لا بد أن يضرب له التحية ويضرب برجله ويقف لا يتحرك، إذا مر القائد لا بد أن يقف ويضرب له تلك التحية النصرانية ويضرب برجله كالبغل. قال: وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمور الثلاثة على التفصيل فتعاطيها مخالفة صريحة له، فنهى عن السجود لغير الله وقال: لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد، وهذا جاء عن جماعة من الصحابة وهو حديث صحيح، منهم أنس بن مالك وأبو هريرة. قال: وأنكر على معاذ لماذا سجد له وقال مه، والحديث عن معاذ عند أحمد، وجاء عن عبد الله بن أبي أوفى عند ابن ماجة وصححه الألباني أنه رأى في الشام البطارقة تسجد لها النصارى والأساقفة، فرأى أن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم أن يسجد له، فقال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. قال: وتحريم هذا معلوم من دينه بالضرورة، وتجويز من جوزه لغير الله مراغمة لله ورسوله، وهو من أبلغ أنواع العبودية، فإذا جوز هذا المشرك هذا النوع للبشر فقد جوز العبودية لغير الله. وقد صح أنه قيل له: الرجل يلقى أخاه أينحني له؟ قال: لا. قال: أيلتزمه ويقبله؟ قال: لا. قيل: أيصافحه؟ قال: نعم. ومعنى ذلك أن المعانقة لا تكون إلا للمسافر، لمن سافر أو جاء من سفر، والناس صاروا يستعملون المعانقة في أشياء كثيرة، فالذي يتزوج يعانق ولو كان موجود في نفس المجلس، والذي يموت له قريب يجتمع الناس يعانقونه وهذا ما عليه دليل، إنما المعانقة لمن جاء من سفر أو أراد السفر، أما من كان موجودا أو لقيه في غير سفر فيصافحه مصافحة ولا يعانقه. نعم، في العيد يقول: تقبل الله منا ومنكم، ما في معانقة ولا شيء، لكن الناس قد تعودوا على هذا فصار بعضهم قد يصعب عليه، لكن الأولى الترك. قال: نعم. أي صافحه؟ قال: نعم. حسنه العلامة الألباني، وإن كان في سنده حنظل بن عبد الله السدوسي وفيه ضعف، لكن له طرق حسنه بها الشيخ الألباني رحمه الله. وذكر الشيخ الألباني في بعض كتبه المعانقة للمسافر الذي قدم من سفر والمسافر أيضا، هو قال هكذا، تأكد أما أنا فرأيته في سنن الترمذي قال حسن بدون تفصيل فينظر. نعم حديث أنس أحسنت. لا وأنا أذكر في ذهني أيضا أن الشيخ الألباني يحسن حديث أنه لا بأس أن يعانق المسافر إذا أراد السفر، أما القادم من السفر بلا شك نعم، لكن الذي يريد أن يسافر عند التوديع أيش اللفظ؟ طيب جزاك الله خير. قال وأيضا فالانحناء عند التحية سجود، ومنه قوله تعالى وادخلوا الباب سجدا أي منحنين، وإلا لو كانوا سجدا في الأرض ما يستطيعون الدخول، ليس المقصود أن جبهته تكون بالأرض، لأن لو كانت جبهته بالأرض كيف سيدخل، لكن المراد به الانحناء. وإلا ولهذا فإنه ينكر ما يفعله بعض الناس من العادات من تقبيل الركب في بعض الأماكن، الأب والأم وكبير القبيلة وكبير السن يقبل في ركبته، فتجد الشخص ينحني ويقبل في الركبة. طيب وربما يقبل امرأة أجنبية لأنها كبيرة في السن، فهذا من الانحناء الذي لا ينبغي ولا يشرع. قال أي منحنين، وإلا فلا يمكن الدخول على الجباه، وصح عنه النهي عن القيام وهو جالس، كما تعظم الأعاجم بعضها بعضا حتى منع من ذلك في الصلاة، وفيه خلاف بالنسبة للصلاة، وأمرهم إذا صلى جالسا أن يصلوا جلوسا وهم أصحاء، وجاء عن البخاري والمديني أن هذا قد نسخ في مرض موته أنه صلى جالسا وهم قيام. قال وهم أصحاء لا عذر لهم، قال وهم أصحاء لا عذر لهم لئلا يقوموا على رأسه وهو جالس، مع أن قيامهم لله، فكيف إذا كان القيام تعظيما وعبودية لغيره سبحانه. والمقصود أن النفوس الجاهلة الضالة أسقطت عبودية الله سبحانه وأشركت فيها من تعظمه من تعظمه من الخلق، فسجدت لغير الله وركعت له وقامت بين يديه قيام الصلاة وحلفت بغيره ونذرت لغيره وحلقت لغيره وذبحت لغيره وطافت لغير بيته وعظمته بالحب والخوف والرجاء والطاعة كما يعظم الخالق بل أشد، وسوت من تعبده من المخلوقين برب العالمين، وهؤلاء هم المضادون لدعوة الرسل، وهم الذين بربهم يعدلون، وهم الذين يقولون وهم في النار مع آلهتهم يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، وهم الذين قال فيهم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، وهذا كله من الشرك والله لا يغفر أن يشرك به، فهذا فصل معترض في هديه في حلق الرأس، ولعله أهم ما قصد الكلام فيه، والله الموفق. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.